الموافق للعشرين من شهر ربيع الثاني عام 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي مع علم من أعلام هذه البلاد المباركة، وعالم من علمائها الذين نذروا أنفسهم وحياتهم في خدمة الدين ونصرة السنة والدعوة إليها وتفقيه الناس وتبيين أحكام الشريعة المطهرة الغراء صافية نقية كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبناء المسلمين. نحن في هذه الليلة المباركة على موعد مع محاضرة بعنوان الطائفة المنصورة، يتفضل بإلقائها على مسامعنا فضيلة شيخنا العلامة المحدث الفقيه الحبر البحر الشيخ المجتهد أحمد ابن يحيى النجمي حفظه الله تعالى، ومتع في عمره على طاعته ونفع به الإسلام والمسلمين ونفر به السنة وأعلى منارها وقمع البدعة وأخمد نارها، فليتفضل مأجورا مشكورا ولنشرف مسامعنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ونسأل الله جل وعز أن يسدده في أقواله وأعماله إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد طلب مني أن ألقي كلمة في عبيد الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. وحيث أن الكلمة المكتوبة تبقى وتستمر الاستفادة منها على مر الزمن، فقد قدرت أن أكتب ما يسره الله لعل الله أن ينفع بذلك. فأقول: إن الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، وهم الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا لا يستطيعه أحد غير أصحاب الحديث الذين يتبعون الآباء والنبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما عقيدتهم فهم أولا يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض. ثانيا الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم والحابهم والبابهم ووسائل صدورهم. قال تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حول الوريد. ثالثا يؤمنون بانه كتب على العباد ما هم زائرون اليه من سعادة وشقاوة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وغنى وفقر وقوة وضعف وصحة ومرض. وسيسير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه. والمؤمنون يدينه الله بقدره والكافرون يظلهم الله بعدله. وله فيهم الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الجامدة. لا يظلم ربنا أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. رابعا يؤمنون بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأن الواجب إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل، بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تستوي باللغة العربية على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. خامسا وتعتقد الطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن ذلك العمل صديق غير صادق في ادعائه الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح، وأن ذلك الصلاة كافر كبرا يورد من المله بالأدلة الدالة على ذلك منها قول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن ذلك الصلاة مستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا على رأي الإمامين مالك والشافعي. وعن أحمد رواية ذكر لمالك والشافعي ورواية أنه يكفر بالطب، ولذلك يقال إنه يقتل كبرا. أما أبو حنيفة فإنه لا يرى قتلا وهو قول شاذ، وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي أي إرجاء الفقهاء. ومن ادعى الإسلام ونصب بالشهادتين وترك العمل لم يكن صادقا في ادعائه حتى يعمل، وإن لم يعمل استفيد فإن تاب وإلا قتل كما سبق بيانه. ثالثا وتعتمد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة علي لي من وراء حجاب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: إن لو كان البعض حجابا لكلمات ربي لنفد البعض قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ومنها قوله: وإن أحد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومن ذلك أيضا قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. وكلامه جزء من صفاته، لا نقول خلقه في الشجرة كما تقوله بعض فئات الضلال، ولا نقول عبارة عنه كما يقوله بعضهم، بل نقول كلام الله، وكلامه صفة لائقة بجلاله سبحانه. سابعا: وتؤمن الطائفة المنصورة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بالجزء الثاني عشر صفحة 487: المأذور عن أحمد وعامة أئمة أهل السنة والحديث أنهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى بالآخرة فهو كافر، ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجدي عنهم في هذا قولين: أحدهما أنه كفر كفرا ينكر عن الملة قال وهو قول أكبري، والثاني أنه كفر لا ينكر عن الملة. ولذلك قال الخطابي: إن هذا قاله على سبيل التغريب، وكذلك ما جعل متأخرون من أصحابنا في تغليب المكفر من هؤلاء، فأطلق أكثرهم عليه التغليب كما نقل ذلك عن طائفة من علماء الأمة الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتغليب. انتهى. ما أردت مثله بتصرفي يزول بأوله. قلت في نظري أن القول بكل من قالوا إن القرآن مخلوق أنه كافر كفرا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه، هذا هو الحق إن شاء الله، لأنه كذب الله في خبره حيث قال: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. والمقصود بكلام الله والقرآن، وكذلك قوله سبحانه: قل لو كان البعض مجادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد كان إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. أنزله بعلمه ليتخذه العباد إماما يعتقدونه ويعملون على ضوئه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثامنا: وتؤمن الطائفة المنصورة في وجوب التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو بالرد إلى جنته، إلى ما صح عن جنته صلى الله عليه وسلم على قواعدها للأجر، سواء كان ذلك بالعقائد أو غيرها، وأنه لا يجوز لأحد أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان. وقد قال مالك فيما أثر عنه: ما منا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا فعل هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر لذلك مثلا من الواقع الذي نعيشه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون دعوته مبدوية بالتحرير بالتوحيد، أمر أن تكون دعوته مبدوية بالتوحيد كما هي دعوة كل رسول. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قرر مؤسس دعوة معاصرة أن تكون دعوته دعوة أن تكون دعوته ودعوة أتباعه إلى إعادة الخلافة الضائعة، وأطاعه أتباعه في ذلك، وأظهر للناس أنهم يدعون إلى التمسك والعبادة والتصرف، وأبطلوا في دعوتهم الإساءة بالدول الموجودة واحدة تلو أخرى حتى تعود الخلافة إلى ما كانت عليه سابقا حسب زعمهم، حتى يكون للمسلمين جميعا وظيفة واحد، يقول الواحد منهم للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، كما قال هارون الرشيد. وقد توصلوا إلى ذلك بأمور يقوم شرحها. والمهم أن أولئك القوم عصوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حين أمر الله ورسوله أن تكون الدعوة مبدوءة بالتوحيد، وأطاعوا ذلك المتعجب حين أمرهم بالدعوة إلى إعادة الخلافة، والله أمر أن تكون الدعوة دينية، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سياسية، والله تعالى أمر أن تكون الدعوة ظاهرة، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سرية، والله جعل الشرك الأكبر محبطا للعمل موجبا للخروج في النار، وذلك المؤسس خص بالمحاربة الفواحش، وسكت عن الشرك الأكبر المخرج من الملة، والله أمر بطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وذلك المتعجل أمر بالخروج على ولاة الأمور وأخذ السلطة من أيديهم. وهكذا مخالفات بأمر الله ورسوله وطاعة عمياء لأوامر مؤسس الحزب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تاسعا: وتعتقد الطائفة المنصورة وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والمنازعة لهم والكلام في المجالس العامة بما يعد إزالة عليهم أو انتقاصا لهم أو تهوينا من شأنهم، وأن الواجب طاعتهم فيما لا يتم معصية لله، والصلاة وراءهم والقتال معهم ودفع الزكاة إليهم، والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة، منها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعناه على السمح والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى، وعلى جرس علينا وأن لا ننازع الأمر هذا إلا أن تروا كبرا بوحا ما أكن من الله فيه إكرام. ومنها حديث ابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه بل يصبر عليه، فإنه من طارق الجنابة به تجريه مات نيشة جاهلية. ومنها حديث عمر فيهما أيضا من مات وليس فيه به بلعة رضي الله ولا حجة له. ومنها حديث عن أبي هريرة عند مسلم، ومنها حديث عن أبي ذر، ومنها حديث عن عوف بن مالك الأشجعي، ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنها حديث عن أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، ومنها حديث عن أبي داود الخدري رضي الله عنه، ومنها حديث عن حرزجة الأشجعي رضي الله عنه. وكل هذه الأحاديث تنهى عن الخروج والمناجعة وتأمر بالسمع والطاعة، ومن خالفها واستهان بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها فهو مبطل ومعتد وظالم. وتعتقد الطائفة المنصورة أن الخوارج فرقة ضلالة وفئة الإسلام، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يتعقبوهم وأن يبتلوهم أينما حلوا وحيثما وجدوا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يملكون من الدين ملوك السامين الرمية، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية هم شر الخلق والخليقة، وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وفي رواية شر قتلى تحت أبيهم السماء. وإن هذه الأوصاف التي وصف بها الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر منطبقة، الذين كانوا يخرجون على ولاة الأمر منطبقة على الذين ظهروا في هذا الزمان، وهم الذين يسمون بالإرهابيين بالاصطلاح الجديد، وهم جديرون بهذا الاسم لأنهم يستعملون الخداع والتورية. وهم إذا قالوا نحن في أعناقنا بيعة لولي الأمر إنما يورون بذلك تورية، وهم يقصدون أن في أعناقهم بيعة لولي الأمر المنتظر الذي تنبثق عنه هذه الجماعة، كما قال ذلك صاحب الجماعة الأمم. وهم يختلفون عن الخوارج القدامى بأنهم يستعملون النفاق والتقية، وهم أخذوا من كل بلاد شر ما فيها، فأخذوا عن الخوارج القدامى الخروج واستباحة دماء المسلمين وأموالهم بناء على تكفيرهم لهم، وأخذوا من أهل التشيع التقية وهي النفاق، إلى غير ذلك من الأمور التي هي حاصلة منهم ومعروفة عنهم. الحادي عشر: وتؤمن الطائفة المنصورة بأنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين إلا بما يوجب ذلك، كأن يقع منه الشرك الأكبر أو يكفر بواحد من أركان الإيمان الستة، كإنكار يوم القيامة أو إنكار الملائكة أو غير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة، أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وذلك أن الله عز وجل ذكر رابط الإيمان بين المؤمنين المتقاتلين، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين ابتكروا فأصلحوا بينهما. وقال: فمن عفي له من أخيه جر فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن هنا يفهم من الآيتين أن ارتكاب المعاصي لا يخرج من الإسلام سواء كانت كبائر أو صغائر، إلا أن يستحل حراما مجمعا عليه الزنا كالربا والزنا وشرب الخمر. أن يستحله استحلالا اعتقاديا، أما الفعل فلا يوجب كفرا، وكذلك تحريم الحلال المثنى عليه. الثاني عشر: وتعتقد الطائفة المنصورة أن تكفير المسلمين يترتب عليه أمور مشينة، يترتب عليه أمور مشينة وضارة بالمسلمين، وهي استباحة دمائهم واستحلال أموالهم وأعراضهم، وأن من قال بذلك فإنه يحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مضطرب لا يجد أهل الراحة ولا الطمأنينة ليؤدوا عبادة ربهم في يسرهم مسلولا. فلذلك يجب أن يحذر المسلمون من هذا المسلك الخطير، وأن يبتعدوا عنه كل البعد، وأن يعلموا أن من دعاهم إلى ذلك فقد دعاهم إلى ما يضر بدينهم وآخرتهم، إلى ما يضر بدنياهم وآخرتهم. الثالث عشر: وتعتقد الطائفة المنصورة وجوب مجانبة أهل البدع والبعد عنهم وهجرهم بقدر الإمكان، سواء كانوا خوارج أو شيعة أو جهمية أو معتزلة أو صوفية أو إخوانية أو طرورية أو قطبية أو تبليغية أو تحريرية أو غير ذلك من الأحزاب الجديدة. وأن الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأحزاب وعن أصحابها خوفا من أن يناله من معرفها ما يكون جارحا في دينه وعارضا للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرابع عشر: وتعتقد الطائفة المنصورة أن الواجب على كل مسلم أن يعرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا، رواه البخاري. ويعتقدون وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك، ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم المهاجرون الأولون من أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر وقاتل قبل الفتح، ثم من أسلم وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الخامس عشر: وتعتقد الطائفة المنصورة فضل القرون الثلاثة المفضلة على غيرها من الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. إن الواجب على كل مسلم أن يعود إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية، ثم إلى فهم علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ثم إلى فهم علماء أتباع الأتباع، ثم أهل الحديث في كل زمان، لأنهم هم المنورون في قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فأي تفسير للقرآن أو شرع للسنة لا يؤثر عن الصحابة ولا عن أهل الحديث من بعدهم، فإنه باطل ولا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الطائفة المنصورة قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. السادس عشر: وكن من الطائفة المنصورة بعذاب القبر ونعيمه. وقد جاء في الحديث أن القبر عرضة من رياض الجنة أو عرضة من حبر النار. إلا أن الحديث بهذا اللفظ فيهما وهو عند الترمذي من طريق عطية العوفي وهو ضعيف، وعداه في مجمع الزوائد 3:46 إلى الطبراني في الأوسط، وقال فيه محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف، ولكنه من حيث المعنى تشهد له أحاديث كثيرة وصحيحة ولفظه. عن محمد بن أحمد بن مدوي: حدثنا القاسم بن الحكم، حدثنا عبد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ناسا كأنهم يبتكرون، يعني يضحكون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، وإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه ويقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. وإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا. أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فاليوم إن وريتك اليوم وصدت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا. أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصدت إلي فسكر صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف الأرض. قال ويقيض الله له 70 سنينا لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت في الدنيا، وينهجنه ويخدجنه حتى يفضى به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر عرضة من رياض الجنة أو عرضة من حبر النار. قال أبو عيسى السمري: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف، سنن الترمذي 739 ضعيف جدا، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 990، لكن جملة هادم اللذات صحيحة، فانظر الحديث 2409. قلت: الوارد في سند الحديث ضعيف جدا، كان يقدم عليا على الكل، وكان يجالس أبا سعيد الخدري، فلما توفي جالس الكلبي وكأنه أبا سعيد، وكان يحدث عن الكلبي، فإذا قيل له من حدثه قال: حدثني أبو سعيد. يوهم أنه أبو سعيد الخدري وهو يرصد الكلبي. قال الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد الصحاوي بن عزيز الصحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنود عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل قوة على كيفيته لكونه لا عدل به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تقيده العقول، ولكنه يأتي بما تعار به العقول أحيانا. السابع عشر: وتعتقد الطائفة المنصورة
أن الله يلعبهم في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتكون الشمس منهم ويسهرهم العرب ويلتمس المؤمنين الشفاعة ويلتمس المؤمنون الشفاعة ويأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم كلهم وكلهم يأبى حتى تصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويقول أنا لها فيشبع في فصل القضاء وذلك هو المكان المحمود الذي وعده ربه عز وجل وقول في قوله عسى أن يبعثك ربك مكانا محمودا وصح أنه صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه عز وجل ويأذن له فإذا رأى ربه سجد سجدة قبل جمعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشهد تشفع ويقول ربي أمتي أمتي فيأمر الله عز وجل بفصل القضاء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة يقوى بينها لذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الثامن عشر وتعتبر الطائفة المنصورة بما يحويه يوم القيامة من الوقوف والحساب وتطاير الصحف والميزان والصراط والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في ذلك اليوم التاسع عشر وتعتبر الطائفة المنصورة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض وأنهما لا تبنيان أبدا قال سبحانه وتعالى وأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا فبالجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون قال تعالى في الجنة وكلها دائم وصلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وقال عز وجل في النار وقال جل وعلا في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون العشرون وتعتبر الطائفة المنصورة أن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون في عرصات القيامة ويرونه في الجنة حين يكشف الحجاب عن وجهه وينقلهم من النظر إليه زيادة في نعيمهم كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تشمل الزيادة تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وزيادة على ذلك أيضا وتشمل ما يعطيهم الله ذكرا من القصور والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم من قرة أعين وأفضل من ذلك وأعلى النظر إلى وجهه الكريم وإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوا لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن عبد الرحمن بن سابق ومجاهد عكرمة وعامر بن سعد والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والغلط انتهى وأخيرا هذا ما تيسر تدوينه في عقيدة أهل السنة والجماعة نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.